أقرأ بنعمة المسيح جزء من إنجيل معلمنا متى الإصحاح رقم 11 من عدد 7 لعدد 14. ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ إنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هوذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك. لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي. فإن هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. الحق أقول لكم، لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. ومن أيام يوحنا المعمدان إلى الآن ملكوت السماوات يخصب والغاصبون يختطفونه، لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأوا: وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إلي المزمع أن يأتي، من له أذنان للسمع فليسمع. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا، آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. بعد احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد وعيد الغطاس، في فترة 40 يوم بين عيد الميلاد وعيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل، نحتفل فيها بخمسة أعياد سيدية: الميلاد، الختان، الغطاس، عرس قانا الجليل، ودخول المسيح الهيكل. وهذه الأعياد السيدية نحتفل فيها بشخصيات تظهر في الكتاب المقدس، كشخصية أمنا العذراء مريم، كشخصية سمعان الشيخ، كشخصية أليصابات وزكريا الكاهن إلى آخره. لكن من أكثر النجوم اللامعة في هذه الفترة فترة أو شخصية القديس يوحنا المعمدان صوت الحق. القديس يوحنا المعمدان له أعياد كثيرة في الكنيسة، ولكن نحتفل بعيد استشهاده تاني يوم عيد النيروز، والكنيسة تقدمه في هذا اليوم اللي هو 2 توت، تقدمه كنموذج للحياة المسيحية والحياة الأصيلة الذي يعيش بالحق وينال إكليل شهادة من أجل الحق. نحتفل بعيد البشارة بميلاده في 16 توت، ونحتفل بمولده في 30 بقونة، وباستشهاده في 2 توت، واكتشاف رأسه في 30 أمشير، وظهور جسده في 2 بقونة. وعلى هذا الأساس القديس يوحنا المعمدان شخص نموذج يمكن أن يكون مفيدا لنا كلنا. أخذ شهادة من ربنا يسوع المسيح، وهو الاسم الأبرز في هذه الأعياد كلها، بل إننا في بداية شهر كياك نحتفل بالبشارة بيوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان نموذج نأخذ منه فضائل كثيرة، لكن قبل ما أكلمكم عن مصادر القوة في هذه الشخصية أكلمكم عن الوظائف أو الأدوار التي قام بها في حياته اللي هي مش طويلة، حياته القصيرة. أول دور قام بيه أنه كان يقوم بإعداد الشعب لاستقبال السيد المسيح الآتي. ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. كان يعد الشعب، وده يوضح لنا أن أي شيء عايز إعداد، حتى مجيء المسيح عايز إعداد، عايز مقدمة، عايز تهيئة للعقول والنفوس. وهذا أمر هام وضروري تيجي تتكلم في أي موضوع أو في أي قرار، لازم تهيئ الآخرين له. فهذه نبوة جاءت في سفر ملاخي: ها أنا ذا أرسل أمام وجهي ملاكي فيهيئ الطريق أمامي. وإحنا نقول في فاتحة إنجيل يوحنا: كان إنسانا مرسلا من الله اسمه يوحنا، جاي يهيئ الطريق. فأول دور قام به أنه كان يهيئ الشعب. العمل الثاني اللي قام به أنه كان الشاهد الأساسي على مجيء السيد المسيح، هو اللي كان بيشهد عليه وقال كده: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، شاهد على مجيء المسيح، فضلا عن شهادته في وقت المعمودية في عماد السيد المسيح: أني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله. شاهد على مجيء السيد المسيح. الدور الثالث اللي قام به القديس يوحنا أنه قدم لنا مثالا قويا في التلميذ الأمين الزاهد بالسلطة. يقول عن نفسه: أنا مجرد صوت، أما السيد المسيح فهو كلمة الله. مجرد صوت. طبعا واضح لحضراتكم الفرق بين الصوت وبين الكلمة حتى في مفهومنا البشري. أنا مجرد صوت. فظهر أمامنا التلميذ الأمين الزاهد بالسلطة، رغم أنه كان إنسانا مهوبا في المجتمع اليهودي. شكله، لبسه، كلامه، أفعاله كانت تجعله شخصية مهوبة جدا في هذا المجتمع، لها كل الوقار، لها كل الاحترام، لكن زاهد بالسلطة، زاهد. ولما أشار على السيد المسيح قال العبارة الخالدة بتاعته: ينبغي أن هذا يزيد وأن أنا أنقص. طبعا دي كلمات بسيطة بنقولها، لكن لا تنسوا يا إخوتي الأحباء أنه في كل إنسان توجد ذات، والذات ده هي قد تمنعه من أنه يعمل حاجة. يعني ممكن ذات الإنسان تمنعه أنه يتأسف أو يقول أخطيت، يبقى الخطأ واضح يقول أخطيت. الذات، وأحيانا نسميها الكرامة، وأحيانا نسميها الكبرياء، وأحيانا نسميها الحساسية، تسميات كثيرة. لكن هذا الرجل العظيم يوحنا المعمدان انتصر على ذاته فزهد في السلطة، وكأن اللسان حاله كان يقول: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، كان ينظر لذاته بهذه الصورة. عشان كده قال العبارة الجميلة: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هذا الذي قلت فيه يأتي بعدي رجل قد تقدمني لأنه كان من قبلي. ايه روحك الجميلة دي يا يوحنا المعمدان؟ ده الناس تعرفك اكتر ما تعرف المسيح. ده انت لك تلاميذ قبل ما المسيح يبقى له تلاميذ. ده انت مشهور بين الناس اكتر من السيد المسيح قبل الخدمة، الخدمة العلنية. لكن في تكوينه الشخصي زي ما هذكر بعد شوية ان البرية اعطته هذا المعنى، معنى الزهد، وليست السلطة تمسك فيه. ربما نرى ونسمع ونقرأ في التاريخ ماذا تصنع السلطة في إنسان، ماذا تصنع فيه، ولكن يوحنا المعمدان كان عارف دوره بالضبط، أو ما نسميه يا إخوتي بالحدود، إنه الإنسان عارف حدوده. أحيانا يسموها فضيلة الالتزام، ده اسم يعني اسم كده لطيف، لكن هو إنسان في داخله ذاته لا تحاربه، وذاته ليست عدوة له. فإحنا في المفهوم المسيحي والأبائي لنا في الأعداء الشيطان وإغراءات العالم وذات الإنسان، هذه أعداء الإنسان الثلاثة: إغراءات العالم بأشكالها، والشيطان بخداعاته وضلالاته، ثم ذات الإنسان التي تتحكم فيه. والذات يمكن أن تتحكم في الإنسان صغيرا أو كبيرا، في منصب ولا مش في منصب، حتى في الحياة الرهبانية عندما يترك الإنسان كل ما له بحسب الوصية الرهبانية يعيش في الفقر، يترك كل ما له، ولكنه قد لا يستطيع أن يترك ميوله، الميول بتاعته، فتتحكم فيه ذاته في أي حاجة وتضيع منه أكليل ونعم كثير. أما يوحنا فكان منتبها كثيرا. ده الدور الثالث اللي قام بيه. الدور الرابع ان يوحنا المعمدان شهد له السيد المسيح انه اعظم مواليد النساء، جاء بالصلاة وجاء بعد وقت طويل، وكانت استجابة الصلاة الجميلة. ولما مارس حياته كان يعرف وظيفته بالتحديد، يقول كده: من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس، إذن فرحي قد كمل. فرح اكتمل، أظن دي فيها تخلية عن الذات تماما. أنا شايف المسيح وشايف بعد المعمودية والظهور الإلهي والصوت اللي سمعته من السماء، ويسجل كل هذا، لكن يعرف دوره، يعني ايه عريس ويعني ايه صديق العريس، فرق بين الاثنين خالص، ويقبل هو الاقل. ده مش يقبل الاقل نقول غصب عنه، او يعني هالظروف حطته كده، لا، ده يقول لك فرحي قد كمل، يعني قمة السعادة والفرح كملت في شخصيته عندما رأى السيد المسيح، وعندما رآه في المعمودية في العماد. العريس هو المسيح، والعروس هي الكنيسة، ويوحنا المعمدان يفرح بالعروس وبالعريس، يفرح بالعريس وبالعروس، وفرحه ده خلاه ياخد أكاليل مجد كثيرة. يكفي زي ما ذكرت في أول كلامي أن له أعياد في الكنيسة كثيرة. أحد اثنين بنحتفل بعيد ميلادهم في الكنيسة، أمنا العذراء والقديس يوحنا المعمدان. أما المهمة الخامسة أو الدور الخامس اللي قام به يوحنا، فإن حياته كلها مرتبطة بكلمة واحدة، وهي كلمة التوبة، توبوا. كان يضع التوبة، لاحظوا أنه كان بيخاطب مجتمع يهودي، ولاحظوا أنه هو نبي يهودي ويتكلم قدام ناس بيفهموا وعايشين في الحياة اليهودية. فكان يرى أن التوبة هي الأساس، أساس دخول الملكوت. توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. والتعبير الجميل باعتباره عاش في البرية، صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب واجعلوا سبله قويمة أو مستقيمة. من الانحرافات لا، خلي حياتك مستقيمة. فكان موضوع التوبة هو اللي شغله. فتصور عظمة هذا الرجل، أنه يتخلى عن ذاته، يزهد في أي سلطة، يشغله حاجة واحدة بس، التوبة. ولذلك يا إخوتي تضع الكنيسة القديس يوحنا المعمدان كأول نموذج في السنة القبطية. تختار الكنيسة كده، طبعا ده عيد استشهاده يعني في اثنين توت، حطوا قدامنا كده وقلنا ده النموذج بقى اللي تمشوا عليه طول السنة، نموذج القديس يوحنا المعمدان. هو ده يوحنا المعمدان اللي بنقول عليه السابق والصابغ والشهيد. يوحنا المعمدان السابق سبق السيد المسيح، والصابغ لأنه قام بعماد السيد المسيح، والشهيد لأنه نال إكليل الشهادة في نهاية حياته. ويجي السؤال بعد ما استعرضنا كده سريعا، إيه مصادر القوة في حياة القديس يوحنا المعمدان؟ لماذا كان قويا بهذا القدر؟ ليه كان صاحب صوت حق؟ ليه كانت الناس تأتي إليه كجموع وينالوا معمودية الماء؟ ليه؟ ايه مصادر القوة في شخصيته؟ ايه اللي خلاه يقف قدام الملك ويقول له بملء القوة لا يحل لك ان تأخذ امرأة اخيك، اخيه الحي؟ ايه القوة دي جابها منين؟ من سلطة؟ من مركز؟ من شعبية؟ ايه ده؟ تعالى اقف وياك قدام اربع مصادر لهذه القوة. اول مصدر لقوة يوحنا المعمدان هو اسرته بلا شك. تربى على ايد زكريا الكاهن وإليصابات زوجته، فكان زكريا وإليصابات البرين هم الأب والأم لهذا القديس. زكريا الكاهن إنسان خائف الله، وإليصابات إنسانة برة أمام الله. وإذا كان الأب كده والأم كده ولادهم هيطلعوا كده. إذا كان الأب غير كده أو الأم غير كده هيطلع ابنهم ولا بنتهم عادي أو أقل من عادي أو أي صورة. فبلا شك وجود هذا الأب المصلي والذي يحمل طاقة إيمان في داخله والخائف الرب وكان مع زوجته يسلكان الاثنين بلا لوم. واخدين بالكم بلا لوم يعني ضميرهم من جوه مش بيلومهم على حاجة غلط، ضميرهم صاحي، ضميرهم مستيقظ، بيقدر يوزن نفسه في كل موقف. فكان يوحنا المعمدان نشأ في الجو الجميل ده، بيت ترتفع فيه الصلوات وترتفع فيه قامة الإيمان، وبيت ملوش حاجة غير أنه يعيش لربنا ومع ربنا. وأنا بتخيل كده ألي صبات وهي بتربي ابنها يوحنا المعمدان وبتحكي له الدموع والصلوات والسهر، وبين قوسين كده أقول العار الذي كانت تجده في عيون الناس وفي ألسنتهم لأنها كانت عاقرة، وتحكي عن ليالي الألم وكم الليلة قضتها وهي في بكاء شديد والأيام بتجري بيها وكأن الصلاة السماء صامتة والصلوات التي ترتفع لا تجد من مجيب. ولما جت بقى الفرحة بتاعت يوحنا المعمدان وسمته يوحنا الله يتحنن، تهيأ لي القديسة أليصابات والقديس زكريا الكاهن كانوا لا يملوا من أنهم يقدموا لهذا الصبي وصايا الله من صغره، بيتكلموا وبيعلموه وصية ربنا. أحيان في التربية الحديثة يعني التربية المعاصرة، ما أقصدش الحديثة يعني المعاصرة، إن الأب والأم يسيب ابنه، سيبوا الولد ولا البنت، التلفزيون يربي، النت يربي، الأصحاب يربوا. طب وانت فين يا بابا ويا ماما؟ فين انت المسؤول عن العطية دي؟ هل تستودع وصايا الرب؟ تستودع أن تمسك الإنجيل كده وتقرأ في الإنجيل حتى وإن كان لا يفهم في سنه الصغير، لكن بيشوفك تقرأ الإنجيل وبيشوفك تعلمه الوصية. وهو ده اللي احنا بنعمله يا الأم الإشبين، إذا كانت هي الإشبين يعني ساعة المعمودية، نقول لها أمنتي على هذا الطفل؟ أمنتي؟ هتسلميه الإيمان؟ هترضعيه اللبان مع رضاعة اللبن؟ الأسرة، الأسرة. ولذلك على سبيل المثال في فصول مدارس الأحد، لما بنعمل فصول مدارس أحد لولاد أو لبنات دي علشان في المستقبل لما يبقوا آباء وأمهات يعيشوا الوصية ويسلموها لولادهم. بس نرجع ونقول البيت عليه المسؤولية الأولى والمسؤولية الهامة. وبقدر اهتمامك كأب أو كأم بولادكم ببناتكم في صغرهم، بقدر ما يكون لك أكليل في السماء. واحد من الآباء قال إكليل التربية يساوي إكليل نسك راهب، قلتها وإياكم قبل كده، إكليل نسك راهب. يعني الراهب الناسك الزاهد اللي عايش في قليته في البرية ويجاهد روحيا يساوي تماما الأب والأم اللي بيربوا ابنهم وبنتهم في مخافة الله. في واحد يربي بالأوامر وفي واحد يربي بالدلع. وفي واحد يربي بالقسوة، وفي واحد يربي بالنعمة. ما أجمل أن نربي أبنائنا وبناتنا بالنعمة. والنعمة منين؟ من إنجيلي، من صلواتي، من كنيستي، من أسراري، من سير القديسين. هي دي النعمة، أخذ النعمة، هي دي مجاري النعمة، قنوات النعمة. إذن هذا القديس الذي عاش في البرية كان مصدر القوة الأولى فيه هو أسرته. ولذلك يمكن أن نقول أن الأسرة أيقونة الكنيسة، والأسرة صانعة قديسين. الأسرة ده أول مصدر. المصدر الثاني للقديس يوحنا المعمدان أنه كان نذيرا، زي ما قال الملاك: يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب. كان نذيرا. يعني ايه نذير؟ نذير يعني مخصص لله، مكرس لله. وهل كلنا هنتكرس؟ عايز ألفت نظرك لحاجة مهمة. في سر التثبيت، سر الميرون، يرشم الطفل المعمد في جسده بستة وثلاثين رشم بتشمل الطفل كله. وهذه الرشومات الستة وثلاثين هي بمثابة تكريس عام. أن صار هذا الطفل الصغير صار مكرسا، مخصصا، أو إن شئت من دقة مفروزا لله. وده كلنا احنا خدناه. حتى في المستقبل بقينا ايه؟ أي واحد فينا بحسب حياة الإنسان. لكن احنا تخصصنا في صغرنا، وصار الطفل اللي اتعمد وتثبت بالميرون بالرسومات الستة وثلاثين، ستة وثلاثين صليب على جسده، والميرون ده في أصله كان من الحنوط التي كانت على جسد السيد المسيح. يعني كأن هذه الرسومات تلامست مع جسد السيد المسيح. والكنيسة كل فترة تطبخ الميرون بحسب الاحتياج. وهذا الشخص أو هذا الطفل ينمو وقلبه مكرسا ومخصصا لله. شيء جميل قوي، شيء جميل أن كل طفل، حتى من التقاليد الجميلة اللي عندنا نشوفها، لما يبقى الطفل يتعمد يحبوا يجيبوله كده لبس أبونا أو لبس سيدنا، لبس لطيف، والبنت يلبسوها إكليل جميل. كل دي مشاعر حلوة، بس ده تعبير ان هذه النفس تخصصت، صارت ملك للمسيح. في يوم المعمودية يدعى الطفل مسيحيا. خد سر المعمودية، خد سر الميرون، خد سر الإفخارستية، ناول وخلاص هيبتدي بقى طريقه للأبدية. يوحنا المعمدان كان نذيرا للرب، كان مخصصا. حياته كلها، عالمه، كل ما يفكر فيه هو علاقته بالله. والفكر ده فكر مهم جدا. وعشان كده لما نسمع نداء السيد المسيح: يا ابني أعطني قلبك، ما هو قلبي ده هو بتاعك يا رب، ده تخصص ليك، ده بقى ملكك، مش عايز حاجة تانية تحتله أو حاجة تانية تشغله. وده شيء مهم لنا كلنا، إن إحنا نهرب من أمور تشغل قلوبنا وعقولنا وحياتنا ولا تفيدنا في الأبدية. خليك واعي، خليك نذير للرب، خليك مخصص لعمل المسيح. وزي ما قلت، ده مش معناه انك بتسيب شغلك او دراستك او عملك، لا، لكن قلبك هو لله، قلبك يسكنه المسيح. الامر الثالث او المصدر الثالث لقوة هذا القديس العظيم، اعظم مواليد النساء، كانت البرية. ده عاش في البرية بقى. والذي يعيش في البرية تموت منه الشهوات. هي دي البرية. هو ليه الرهبان ليه أنبا أنطونيوس ابتدى في البرية، ابتدى في الصحراء؟ ليه أديورتنا في الصحراء؟ ليس لسبب، إلا لأن وجودنا في البرية يقتل في الإنسان الشهوات والتطلعات. يقول لنا كده: أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح، وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. في لوقا 1:8 كان في البراري. ولذلك يا أحبائي، عندما نزور البرية ونزور أبائنا الرهبان ونتمتع بيهم وبالحياة الدائرية الجميلة، احنا مش بنزور، رايحين نزور فسحة، ولا رايحين نزور حاجة نتفرج عليها، ولا رايحين عشان نقضي وقت جميل، لا، ده البرية تكون احد مصادر القوة في حياتك. البرية تكون مصدر من مصادر القوة، لأن فيها انحلال من كل الرباطات اللي موجودة في العالم. حتى اليوم اللي بتروح وبتدخل كده لكنيسة الدير وبتقضي وقت، سواء في قداس أو في تمجيد أو في صلوات خاصة، وبتستشعر قوة صلوات الآباء اللي عاشوا عبر أجيال وأجيال في الدير، والخشوع، وتنال قوة، قوة البرية. وده اللي خلى القديس أغسطينوس يقول عبارة مشهورة قوي: جلست على قمة العالم عندما وجدت نفسي لا أخاف شيئا ولا أشتهي شيئا. جبتها منين دي؟ قال: من البرية، من البرية. وإحنا بنشكر ربنا إن بلادنا الحمد لله فيها براري كثيرة، في البرية الشرقية والبرية الغربية، وفي في الصعيد، وفي أكثر من مكان. وده شيء يعطي قوة للإنسان. اجعل زيارتك للدير أو للأماكن الخلوية بصفة عامة زيارة تنال فيها قوة خاصة. ما تضيعش يوم الزيارة في أكله وشربه وكلام، استفيد. احنا الاسبوع الجاي هنحتفل بعيد انبا انطونيوس، الاسبوع اللي بعديه نحتفل بعيد انبا بولا، اباء البرية العظام دول، وعبر السنة بنحتفل باباء كتيرة. فرصة، فرصة ان حياتنا تبقى ممسوحة بفكر البرية. حتى لو كانت زياراتك قليلة في البرية، يمكن ان تصعيد عن ذلك باقوال الاباء، سيرهم، العبارات اللي نطقوا بيها، جهدهم الروحي اللي عاشوا بيه، الفكر الروحي. أحيان نسمع سير قديسين في السنكسار، أحيان نقراها، نحتفل بيها، نسمي أولادنا وبناتنا على أسماء قديسين وقديسات عاشوا في البرية، وصار اسمهم اللي في البرية ده اللي ساب الدنيا وراح يعيش في البرية ومش عايز حد يعرفه، اسمه يملأ كل الأسماع. يوحنا المعمدان كان مصدر من مصادر قوته علاقته بالبرية. عشان كده في جهادك الروحي وفي حياتك وفي اتجاهك للسماء وانت بتفكر في الأبدية، من فضلك خليك باستمرار مرتبط بالبرية. حاجة جميلة إن بعض الآباء ممكن يخدموا من الدير، الأديرة ممكن نوصل لها بسهولة، بلادنا فيها أديرة، خارج بلادنا فيها أديرة كتيرة، أسر كتيرة من ضمن أبنائها وبناتها رهبان أو راهبات، كل ده بركة كبيرة ومصادر قوة في حياة الإنسان. أما المصدر الرابع فهو الامتلاء من الروح القدس، من بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، نعمة خاصة. ونال أو نوال الروح القدس أعطاه هذه القوة. وامتلاءه من الروح القدس وهو في بطن أمه، يعني من بداية تكوينه وهو عمره شهور قليلة صار ممتلئا بعمل الله وبالروح القدس. وفي التقليد الكنسي أطفالنا في سن صغيرة جدا يتعمدوا ويولدوا من جديد ولادة جديدة، ونسميها الولادة من الماء والروح، الماء والروح. ويمتلئ الطفل الصغير في معموديته وفي ولادته الجديدة ونلبسه الملابس البيضاء، ده هي تعبير عن امتلاءه بالروح النقي في حياته. وروح الله يعمل، ويعمل وبشدة، يعمل في الكبار ويعمل في الصغار. ويوحنا المعمدان يا بخته يمتلئ من الروح القدس وهو بطن أمه، ويمارس دوره مبكرا جدا وتنتهي حياته أيضا مبكرا جدا. روح الله. نصلي ونقول أيها الملك السمائي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس. نصلي كده في صلاة الساعة الثالثة. في صلاة الساعة الثالثة المخصصة لمناسبة حلول الروح القدس بنطلب روح الله يحل في حياتنا، في بيوتنا، في كنيستنا، في تكريسنا، في خدمتنا. امتلأ من الروح القدس، والامتلاء يجعله يفيض على الآخرين. هذا الامتلاء بلا شك كان القديس يوحنا المعمدان كان إنسان مرشد لناس كثيرة، وكان زي ما كان مهيئ للطريق كان ينصح الناس ويهديهم في حياتهم، وكان يعدهم زي ما قلت في أول الكلام علشان السيد المسيح الذي يأتي ويعمد. يتعمد على إيد يوحنا ويبتدي تنتقل السر أو المفهوم من المية إلى الماء والروح. سألوا يوحنا المعمدان قالوا له مين أنت؟ فقال أنا صوت صارخ في البرية. يوحنا هو صوت الرب، والرب هو الكلمة. منذ البدء يوحنا صوت عابر، والمسيح هو الكلمة الدائم. ده أوصينوس اللي بيقول العبارة دي، الرب هو الكلمة ويوحنا هو الصوت. يوحنا صوت عابر والمسيح هو الكلمة الدائم. دي مصادر القوة في حياة يوحنا، واللي خلت يوحنا في أواخر أيامه وهو في السجن أو قبل السجن يشهد الشهادة الحية ويقول لا يحل لك، ويقولها بصوت حق وبقوة. وكان يعلم أن هذه تكلف حياته، ولكن الحق أثمن من الحياة. وكانت النتيجة أنه ينال إكليل الاستشهاد وتقطع رأسه، ولكن يظل صوته وتظل شخصيته وتظل النموذج اللي بيقدمه القديس يوحنا، نموذج رائع لنا كلنا في حياتنا وفي جهادنا. يوحنا أعظم مواليد النساء. الحق أقول لكم، لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. ده يوحنا المعمدان اللي عبر السنة بتقابلنا أعياد كتيرة وبنذكره طبعا في مجمع القداس، ونذكر شخصيته ونحط أيقونته في حامل الأيقونات ونحط قدامنا مثال دائما للإنسان الشاهد للحق. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.